نتوق إلى العلم
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على هوائي مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: أيهما أهم عندك أثناء شراء الكتاب إذا كان النفس مضبوطا طبعا، جودة الطباعة أم رخص السعر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مولاه. أما بعد، سؤالنا فيما كانت الطباعة جيدة، صح ولا لا يا ولد انت؟
لا، إذا كان النص مضبوط.
النص مضبوط أيوه،
لكن الطبعة قد تكون يعني ممتازة أو ضعيفة.
أي تمام تمام. يعني أيهما في الاختيار تقدم؟ هل صاحب الطباعة الجيدة ولو كان أغلى، أو لا صاحب السعر الأزهد ولو كان الطباعة رديئة؟ صح كذا السؤال؟
نعم.
ها يلا خلينا نشوف نفسيات الناس.
أبو مالك الخماني يقول رخص السعر.
ها رخص السعر هو المقدم.
أيه. وعبده يقول جودة الطباعة لأن قيمة.
إيه بس ليش ما ذكر ليش جودة رخص السعر؟
عشان رخيص. خلاص هو يريد المادة الأساسية وهي يقول مضبوطة، ما دام مضبوطة خلاص ما يهمنا التغليف ذي الأشياء.
وعبده يقول أحيانا ترى يعني في شيء ينبغي يلحظ، دائما رخص السعر إما يعود بالأصل إلى يعني رداءة المواد المستعملة في الكتاب، إما من الغراء ولا الورق ولا التجليد، يعني هذا بهذه الطريقة تجد عندك بعض الكتب تجليدها بايخ، يعني ما هم
أبي كأنك تنحاز لأحد الإجابتين.
لحظة يعني إذا 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 كان لا انتبه، أحيانا لأن أقول لك رخص السعر أحيانا سببه رداءة الطباعة، يعني رداءة الإخراج الفني، فلا الورق ورق ولا الغراء، ولا تجده بعد فترة إما لوحده يصفر معك الورق أو يبدأ يتآكل أو يتقرمل، يعني أشياء معينة هذه من الرداءة. فرخص السعر حين بعضه يطبع وردي من ورق الجرائد يعني، وشهدنا بعض الكتب بهالطريقة وخفيفة، يعني لو مر عليها الهواء ممكن تنقطع لوحدها يعني، وبعضها أصلا مروحة يعني الريحة التي فيها جذابة للأرض والقوارض ونحو، يعني رداءة الطباعة سبب رخص السعر. أما أحيانا يكون رخص السعر سببه أن الكتاب مدعوم واللي هو جيد، هذا ما في كلام. أما الكتاب إذا كان جيد وهو مدعوم، نحن دائما أصلا نقول لإخواننا رجال الأعمال والتجار والأوقاف عموما ادعموا طباعة الكتب حتى تخرج بسعر لهيد جدا. لاحظ بعض الدول يا ولدي المنشآت الكبرى الاقتصادية المالية من بنوك وغيرها هي اللي تدعم طباعة الكتب، بحيث أن الكتاب تخير في مصدره الأصل في أوروبا ولا أمريكا يخرج ب 120 دولار 150 دولار، في بلدهم هذه اللي هي داعمة للكتب تدعمها تطلع ب 20 دولار 15 دولار. شو الفرق الكبير؟ هي نفس الكتاب سبحان الله العظيم، مع ما فيها من ترجمة مع ما فيها، إلا أنه برضو أرخص. والسبب الدعم الكبير من هذه الجهات، وهذا يجير لها في من ضمن الخدمة الاجتماعية أو المجتمعية، يجير أنها من خدماتها يعني، وقد ليس يلتفت إلى هذا الباب. فلو حصل عندنا جودة الطباعة مع رخص السعر ممتاز جدا، وبعض أوقاف داعمتها ممتازين جيدين يعني يكون رجال أعمال أوقاف، فيخرج بسعر رخيص كما كانت تخرج مثلا مشروع آثار شيخ الإسلام تيمية وبالقيم والمعلمي والشنقيطي اللي خرجت كانت مدعومة، أول ما خرجت لما كانت مدعومة كان سعر رخيص مع جودة الطباعة طبعا وجودة العمل الذي فيها.
عبده يقول جودة الطباعة لأن قيمة ما يوجد في الكتاب لا يقدر بثمن.
يعني صحيح، يعني هذا الآن نظر إلى مسألة إلى أنه جودة الطباعة أبقى له يعني الكتاب، هو صحيح بعض الكتب يتعب عليها يا ولدي.
راغبة رضا الرحمن تقول جودة الطباعة. وأيضا عندنا أنس يقول حبذا لو هذه الأمور مجتمعة، لكن تعذر الجمع فضبط النص مقدم الانتفاع بالكتاب مناط به.
خلاص انتهينا، هو مضبوط الحين الكلام. يبدأ أن احنا بين هذه وهذه.
عمر محسن يقول عند شراء الكتب يفضل الجودة والأسعار مناسبة إذا كان في الإمكان.
أي جميل جميل. نحن طبعا أصحاب المكتبات من الصعب أن تطالبهم تخفيض الأسعار، هو في الأخير تاجر يريد أن يخرج يطلع خراج، يعني ما حب يجيب بضاعة عشان يخسر فيها، يبغى يجيب بضاعة يربحوا فيها، هذا القصد يعني. الله نقولهم لا يغالون في الأرباح، هذا القصد. لكن لو كان موجودا من الكتب ما هو مدعوم جيد، أنا ما أقول يوالي التوزيع، انتبه، لأن بعضهم يشتري مجموعة من الكتب يقول توزيع عندهم من تجار كده. لا لا لا، ما دعم الكتاب حقيقة، اشترى ووزع. لا، نحن نتكلم عن أصل الدعم يكون في أصل الطباعة، بحيث أنه يخفض السعر جدا، بدل ما يخرج الكتاب على الطالب أو على المشتري منتفع ب40 ريال يخرج ب20 ريال، مع أنه لو تركها خرج ب40 ريال، هذا القصد. فإذا حصل هذا طيب.
إحسان يقول لا أهتم بالسعر، دوما أركز على جزء المحتوى والمضمون، ولو كان الكتاب بضع صفحات لكن محتوى قيم مبهر لا أتوانى عن شرائه.
أحسنت، جميل. هذا دائما الذي غرضه، اللي غرضه أنه المادة العلمية التي في الكتاب حينئذ يعني ويلتفت إلى جودة الطباعة لأنه أبقى له. طيب برضو بس يروحون للمحتوى، المحتوى نحن قلنا مضبوط صح ولا لا؟
أي
نحن الكلام نصا مضبوط. ها،
هذه مشاركات الإخوة اللي بنسمع رأيك يا شيخنا.
بس مع رأيي
أنا عارفه، بس
أنا لا ألتفت يا ولدي إطلاقا للطباعة الرديئة إطلاقا، ما نهائيا ما قرب، لأني أعرف عواقبها، لأنها في يعني إلا إذا كان ليس، لا إحنا كلامنا على الكتاب طبعتين هذه وهذه صح ولا لا؟
نعم.
انتبه، أما الطباعة الرديئة لا ألتفت لها إطلاقا حقا يعني، ولا أذكر أني اشتريت أني فاضلت بين اثنين، أصلا لا تدخل عندي في ضمن المفاضلة. طباعة رديئة رديئة يعني، بعضهم يتعلل بتخفيض السعر للطبعات الدونية الرديئة، يقول لأنها أرخص لبعض الدول اللي هي مستواها المعيشي منخفض وشيء من ذلك، فيطبعونها حتى عندهم في بلدانهم وتكون رخيصة وشيء من ذلك، يعني هو يتعلل بهذا. هناك نوع مقبول يعني من الرخص، يعني حتى من نوعية الطباعة مقبولة يعني، لكن هناك أنواع من الطباعة الحقيقة يعني ينبغي في يعني مقاطعتها لأجل ما فيها من الإجراء بالكتب، وفيها إجراء حتى المادة العلمية اللي فيها. حتى أنا المؤلفين أقول لهم يا أخي أنت تعبت على المادة العلمية واجتهدت، يا أخي لا تجري بكتابك، تأتي بأي طبعة وتقول أرخص، غلط، لا تلتفت إلى هذا، التفت إلى أنه قد لا، أحيانا كتابه لا يطبع إلا مرة واحدة، يعني هذه الطبعة وبهذه الرداء يا أخي اجتهد، يعني اجتهد. بعض يقول عشان يطبع على حسابي، يا أخي لا تطبع على حسابك. أو شوف لك من يدخل معك ويطبع يعني بطريقة معينة، ما دام كتاب تعبان عليه وترى في مادة علمية، يا أخي الغالب إنه غالب الكتب ما تتكرر، ولو تكررت من حظي هو يعني بعدين فيما بعد يعني يكون هو المحظوظ. القصة أنا عندي ليست من الخيارات إطلاقا اللي هو رداءة الطباعة، الطباعة الجيدة أبقى للكتاب وأنفع له وأصون، وهي آمن حتى من الناحية يعني البيئية، يعني لا تأتي بروائح ولا تتلف من وحدها، ولا حتى من ناحية الاستعمال تبقى معك أشياء كثيرة يعني.
فشيخنا قد يكون هناك مستوى يعني من رخص السعر لا يصل للرداءة، يعني يكون متوسط، وهناك طبعا ثانية ممتازة.
لا نحن ما نتكلم من حيث إطلاقا، نحن نتكلم
يعني مثلا لو هذا موجود، وهو موجود في بعض الكتب يعني.
لا لا برضو، ولو ما أنا
طبعا
أما الدباع الأفضل ما في كلام. أنا قلت له لا تدخل عندي ضمن المفاضل أصلا يعني، وإن شاء الله التوفيق
والبركة.
آمين، الله يبارك. نبدأ
بسم الله.
ترى بعدين هشلك انت ورق يسوي. هذا عندنا اليوم كتاب يعتبر الأول من نوعه فيما أفرد من ترجمة أحد كبار القراء في العالم الإسلامي، وهو يعني ممن عرف بصوته الجميل وضبطه للإخراج مخارج الحروف والتجويد وضبطه وإتقانه البالغ للحفظ، ما شاء الله تبارك الله رحمة الله عليه. وكان الناس قد أنسوا به يعني أكثر من 20 سنة في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، في محراب مسجد النبوي، يصلي بهم التراويح والقيام وغير ذلك، وهو المقرئ المجود الشيخ محمد أيوب رحمة الله عليه. الشيخ محمد أيوب صار له صيت واسع وذاع في البلاد، وانتشر حتى في الإذاعات القرآنية وغيرها، وصار الناس يحبون قراءته لما فيها من حسن القراءة والتأني وحسن المخرج، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هو له عدد يعني من النغمات يعني معروفة، لما كان يصلي في قباء ثم لما صار يصلي في المسجد النبوي. محمد أيوب يعتبر رحمة الله عليه توفي، يعتبر عندنا هذا أول كتاب عندنا موسع في ترجمته ترجمة مفردة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن محمد بن أعظم وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب الذي سماه غريد المحاريب، الشيخ محمد أيوب رحمة الله عليه يقصد به غرد المحارب، يعني أنه مثل البلبل كان يغرد في محراب المسجد النبوي رحمه الله، وكان يصلي بالناس، قلت لك قال أكثر من 20 سنة أما بالناس، هذا غير طبع صلاة في قباء وغيرها رحمة الله عليه، والناس كانوا يأسونه ويحبونه وله علاقات في داخل مع العلماء والأعيان والوجهاء داخل المملكة وخارج المملكة أيضا رحمة الله عليه. أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن محمد أعظم في هذا الكتاب أن يجمع ترجمة حافلة وحافلة حفية يستحقها الشيخ في هذا المقام، فجمعها في هذا المجلد الضخم. قلت لك سماع غريد المحاريب الشيخ محمد أيوب رحمة الله عليه، تكلم عن حاول أن يجمع من تفاصيل حياته ما يمكن جمعه من الوثائق الموجودة من الأخبار اللي كانت مبثوثة في الجرائد والمجلات أو من اللقاءات أو من بقي من تلاميذه أو قراباته وأصهاره وأشياخه ممن بقي منهم، وجمع فيها طبعا أول ما قدم بمقولات لبعض الأفاضل وفقهم الله وقدم له العلامة الشيخ صالح الله بن حميد وفق الله، ثم قسم كتابه إلى التالي، قسم كتابه إلى بابين، الباب الأول جعله خاص بحياته الشخصية، شخصة الشيخ محمد أيوب، تكلم فيه عن ولادته وعن نشأته وأول حفظ للقرآن وتدرجه في الطلب، ثم بعد ذلك عقد فصلا خاصا للشيوخ اللي تولى أخذ عنهم بالذات القراءة والإقراء، وأبرز هؤلاء الشيوخ تكلم عنهم إجمالا ثم تفصيلا، وثم تكلم عن بعد ذلك عن صفاته الخلقية وعبادته وزهده رحمة الله عليه. الباب الثاني عقده فيما يتعلق بجهوده العلمية وآثاره، لأنه كان عضو في هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية بمدينة منورة، فتكلم عن محمد أيوب إماما وخطيبا في المسجد النبوي، وتكلم عن في هذه المباحث. الفصل الأول عقده كامل له وتحته عدد من المباحث طبعا، والفصل الثاني كيف كان أستاذا في الجامعة الإسلامية، كان عضو في هيئة التدريس أيضا وتحته عدد من المباحث، ويتكلم بعد ذلك عن اعتنائه بأمور المسلمين، ثم كيف هو في صفاته وصداقته وكونه والدا وولدا رحمة الله عليه، وعدد من الأبحاث إلى أن انتهى إلى ما راثيه وما قيل في رثائه نظما ونثرا من قبل محبيه رحمة الله عليه. والكتاب في آخره كما ترى فيه من تفاصيل الإحالات والنماذج والقراءات والتسجيلات وأشياء مما وقع عليه في المواقع ومما يعرفه عنه شخصيا ومما التقى بهم، ثم في الأخير كالعادة وهو أصلا مظنة لذلك وجود الوثائق والصور التي فيها مما يثري هذا الكتاب، دائما التراجم للمعاصرين أو الكلام عن قضايا معاصرة أو أشياء حوادث معاصرة لابد أن تكون غنية بمثل هذه الصور وهذه إجازات وشهادات في القراءات التي أخذها رحمة الله عليه. لاحظ هذه كلها ونماذج من خطه رحمة الله عليه وما قيل عنه أو بعض كتاباته ولقاءاته رحمة الله عليه، وقد كان له علاقات واسعة مع الأعيان. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار الأوراق للنشر والتوزيع بجدة. هذا سلمك الله كتاب آخر وهو يتعلق بعلم الإسناد والإسناد والإجازات معروفة كثيرة ولله الحمد. هذا الكتاب خصه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن محمد أعظم وفقه الله بالإجازات التي اختص بها العلماء الأركانيين الموجودين في مكة والمدينة، وجمع من تراجم ما يقرب من 18 علما منهم من أهل الإجازات والأسانيد، ثم بعد ذلك 15 منهم قد توفوا رحمة الله عليهم وهؤلاء رتبهم على حسب الوفاة، وأما الثلاثة الباقين فرتبهم على حسب الولادة 18 منهم، وسماه عاجل البشرى بأسانيد الأركانيين في طيبة وأم القرى من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن محمد بن أعظم وفقه الله، وقدم له الشيخ المحدث الفاضل المسند الكبير الدكتور حامد أكرم بخاري وفقه الله وهو عالم معروف في بابه وأثنى على الكتاب جدا، قدم بمقدمة فيها مسألة قضية تاريخية وهي عناية مسألة أسانيد البلدان وكيف قد كانت معروفة عند العلماء والتأليف فيها وإفرادها بالباب، ثم تكلم عن أراكان نفسها وشيء من تاريخها وانتشار العلم فيها وعناية العلماء أو أهلها بالعلم، وأن لعلماء الهند يد طولة في مسألة إمدادهم بعلم الحديث بالذات وكيف انتشروا بعد ذلك، ثم شيء من تاريخ ما حصل عليها من النكبات ثم الانتقالات التي حصلت لعلماء أركان لما هاجروا إلى الحجاز وسكنوا منهم مكة ومنهم المدينة ومنهم من كان في مكة ثم انتقل المدينة وهكذا، وكيف تلقوا عن علماء الهند ثم جاءوا وتلقوا عن علماء الحرمين وأخذوا إجازات وصار لهم صيت لأنهم تفرغوا للعلم وصار منهم حفاظ وعرفوا بصوتهم الجميل الشجي في قراءة القرآن والقراءات، ثم بعد ذلك تآليفهم في ذلك وشيء من ذلك وبهذه الطريقة. بعد ذلك مدارسهم التي قامت ودرسوا فيها ثم بدأ بعد ذلك بهذه الطريقة. لاحظ هذه طريقته، أنه يأتي إلى العلم الذي يريد ترجمته فيذكره ويذكر بعد ذلك سنة الولادة والوفاة، فإن تحصل له صورة وهو الغالب عندنا يأتي له بصورة ولو كانت قديمة لأن الشيخ متوفى قديما، ثم يبدأ يتسلسل في ذكر ما ينبغي معرفته عن هذا العلم بالتفصيل والجملة، ولعله يكون أول كتاب عندنا مفرد مطولا في أسانيد الأركانيين من أهل ممن أقام مكة والمدينة، هو شرطهم ليس ممن عبر عليها وذاب، لا أقام فيها حتى مات فيها، فيتكلم بالتفصيل مولده ونشأته ويركز كثيرا على القضايا العلمية، على من تلقى أسانيده التي عنده ومن تلقى ثم من استجازه أجازاته وما مؤلفاته طبعا. شوف هذا الثاني مثلا، هذا مثال آخر ثاني لأحد العلماء توفين أيضا الشيخ عبد السلام مشهور معروف أيضا رحمة الله عليه وصاحب أسانيد عالية في الباب، يبدأ هذه صورته ويبدأ يتكلم عنه ويأتي بقضايا وأشياء مما قضايا مما يتعلق بالقضايا العلمية، الكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله. أنا طبعا ما أدري دار النشر ما موجدت الحقيقة في أي دار نشر، لكن من أحب يتواصل مع المؤلف. هذا سلمك الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن محمد بن أعظم، هو أحد الباحثين مركز سلف، وكان مما يوكل إليه كتابة المقالات العلمية وبعض الأبحاث، فكتب عدد كبير وافد من المقالات. الغالب في مركز أو في دار سلف أنهم يأتون إلى بعض القضايا التي محل إثارة ونقاش وتحتاج إلى نوع من تبيين المسار وتوضيح الأمور التي فيها وشيء من ذلك، فيكتبون يأتون لقضية واحدة يفتتونها إلى عدد من المسائل، كل مسألة تبحث في مقال علمي، ثم بعد ذلك ذوات النظائر الواحدة تجمع في محل. هذا الغالب، هذا منها، وهي قضية مشهورة معروفة، وهو اتهام السلف أنهم لا يعتنون بالحجج العقلية وأن ليس لهم في هذا يد طولة إطلاقا وأنهم بعيدون عن هذا. طيب ما هذا الأمر يحتاج إلى أمرين، الأول كيف انتشرت هذه الشائعة عن طرائق السلف في الاستدلال، ثم ما عناية السلف بهذا الباب حقيقة وتفصيلا. جمعوا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن أحمد الأركاني جمع في هذا البحث ما يتعلق بهذه القضية، سماه على رصيف العقل إطلالة على مهارات السلف العقلية وعوامل الانصراف عن العقل، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن أحمد ابن محمد ابن أعظم وفقه الله، والكتاب من تحرير وإشراف، طبعا دائما دار سلف ما يخرج منها كتاب إلا بالتحرير وإشراف شيخين فاضلين يعتنيان بهذا المركز من أول تقرير ما فيه مما يحتاج إلى الكتابة إلى آخر ما يصدر، أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي وأخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران وفقهم الله. طبعا الكتاب قسمه أخونا الحبيب الشيخ عمار إلى قسمين، القسم الأول جعله خاص، شوف هذا عنوانه المهارات العقلية عند السلف، وخص الكلام إلى ثلاث أمور كلها من القضايا العقلية التي يستدل بها. تكلم أولا عن السبر والتقسيم، تكلم عنه بكلام مفصل فيه طريقته وأهم ما اعتنى به واحتجاجهم به ونماذج من احتجاج السلف بالسبر والتقسيم. الثاني قياس الأولى وهو كذلك على نفس المنوال، وهذا احتج به كثيرا في المناظرات والرد على أهل البدع. والثالث ما يتعلق بقلب الدليل وهو على هذا المنوال أيضا يأتي بمفهومه يبين معنى كل واحد والمرابي ونماذج لهم. أما القسم الثاني من الكتاب فسماه فيلة العقليات عوامل الانصراف عن الحجج العقلية، وهذا الكتاب استقرأ فيه ما يمكن أن ما هي الدعاية التي روجت ضد طريقة السلف في الاحتجاج بالقضايا العقلية أو بالمسالك العقلية. بدأ يتكلم عن أهمية العقليات عند السلف، أهم العوامل في إزاحة العقليات الشرعية عن الأنظار، ثم بعد ذلك الانكباب على كتب السلف الفلسفة كتب كلام اليونانيين، دور المتكلمين في هذا الباب وغائلة فيه التطوف ودور في هذا الباب، تأثر بعض أهل السنة بمناهج المتكلمين وهكذا إلى أبرز ما يترتب على استدبار قضايا العقلية في الأمور الشرعية. وهكذا كل كتاب كل واحد منها يجعلها شوف مثالها ها مثال هذا ذا يجعل له عنوانا ويذكر تحته ما يغذي هذا العنوان من ناحية البحثية. وفقه الله الكتاب بمطبوعات دار سلف للبحوث والدراسات بمكة. هذا أيضا في نفس القضية وهي ما يتعلق بموضوع ما الإلحاد وما انتشر من هذه الأفكار المسمومة، لكن تناوله من بداياته إلى نهاياته، يعني رجوع بعضهم عن هذا الطريق ورجوع إلى الحق. سموا هذا البحث في مهب الريح، شوف بين قوسين شرك الشك والإلحاد معالم وهدايات ومناقشات، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن محمد بن أعظم وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ فوزي بن عبد الصمد فطاني وفقهم الله، والتحرير كما هو معروف للشيخين الفاضلين. والكتاب عبارة عن مقالات علمية بدأوها أو ما بدأوها بعالم، هذا عنوان عالم البلاغة والبيان من الإلحاد إلى الإيمان، يقصد به الدكتور فاضل السامرائي وفقه الله، العالم العراقي المعروف وسبق أنه داخل معنا نمسي عليه بالخير، وكيف كان لأنه تكلم عن هذه القضية. ثم بعد ذلك هذه العناوين 9 مقالات علمية كل عنوان، هذا عنوان مثل النبوة ميثاق واصطفاء لا ضيم فيه، ويبدأ يتكلم عن عدد من القضايا التي تخدم هذا الباب، وركزوا فيه عن رجوع بعض الناس من الشك والإلحاد إلى طريق الإيمان وكيف كانوا وأقروا إقرارهم بالنبوة. 9 مقالات علمية كاملة عندنا في كلها تخدم هذه القضية، الكتاب من إصدارات دار سلف للبحوث والدراسات بمكة.
استاذنك شيخنا من داخله
نعم.
معنا الأستاذ عمار محمد أعظم الباحث مركز سلف للبحوث والدراسات، حياك الله أستاذ عمار.
الله يحييك ويبقيك أخي عبد الوهاب ومسي عليك بالخير وعلى السلام المشاهدين، وأشكرك وأشكر الشيخ عبد الله المطاطي على هذه الاستضافة الكريمة في برنامجكم الرائع حقيقة. أسأل الله عز وجل جلاله في موازين حسناتكم.
لو تحدثنا أستاذ عمار عن كيفية انتقائك الكتب والعناوين التي تكتب فيها وكم إصدار لك حتى الآن؟
والله هو انتقاء العناوين يعني غالبا ما يكون الأمر بالقراءة، يعني بعد قراءة الإنسان في بطون الكتب يعني يكتشف بعض الثغرات فيحاول أن يسدها. يعني على سبيل المثال كتاب غريدة المحارب في الحقيقة يعني ما كانت يعني فكرة في البال حتى أترجم للشيخ، لكن احتجت أن أترجم للشيخ في حاشية من حواشي بعض الكتب. فلما جيت أكتب وأبحث في المصادر ما وجدت يعني مصدر أستطيع أن يعني أقول كافي وشافي في ترجمة الشيخ. هذا دعاني إلى أن يعني أحاول أجمع المادة الموجودة في موقع الإنترنت والكتب التي كتبت، هناك كتب ترجمت لكن كانت تراجم مختصرة يعني في صفحتين أو 5 هكذا يعني. فاحتجت أن أجمع الموجود في المصادر المبعثرة، وفعلا اجتمعت لي تقريبا 30 صفحه في اول الامر.
نعم.
تركتها على جانب واكملت عملي انا في الحاشيه، ثم بعد ذلك يعني اشار علي بعض الاخوه بعمل يعني ترجمه في 50 صفحه.
ما شاء الله.
فعلا عملتها في 50 صفحه، لكن صراحه يعني النقطه الاخرى اللي دفعتني ان اؤلف في الشيخ كتاب مستقل اني صراحه انا انبهرت بشخصيه الشيخ. الشيخ الناس يعرفه كما كنت أعرفه في القراءة فقط، يعني يعرفونه في بأدائه وصوته الجميل وأدائه المميز، لكن أنا انبهرت بالشيخ في جوانب أخرى كثيرة مثل بره بوالديه، يعني أمر أن الشيخ يعني جاء بالمستشفى إلى بيته فقط لينعم ببر أمه فقط، يعني جاء بالأطباء وجاء بالممرضين إلى بيته، لا يريد أن يذهب إلى المستشفى حتى لا يعني يتعب مع الزيارة ويأتيها ساعة وما يستطيع أن يراها بعد ذلك. هذا جانب طيب. همته في طلب العلم في الصغر كلام زملائي وكذا.
شيخ عمار
هذا جانب.
شيخ عمار مساك الله بالخير.
شيخ عبد الله نعم اسمعك الله يمسيك بالنور حياك الله شيخ عبد الله.
الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. وحفاوتك بالشيخ محمد أيوب نسأل الله يعني يجزيك الجنة عنها. وشرنا ذلك كذا ما ذكرت لنا كم لك من النتاج العلمي حتى الآن، كم صدر لك؟
والله تقريبا 9.
ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك. انا يا شيخ اللي عرفت ايضا ان المقالات العلميه والابحاث العلميه اللي مع دار سلف كانها يعني موكله اليك، يعني موضوعات معينه تستكتب فيها من ناحيه تكونك احد الباحثين في المركز، صح ولا لا يا شيخ؟
هو فكره مركز سلف عموما يعني الرد على يعني الشبهات المثارة في نفس الفترة.
صحيح.
فغالبا يعني نحن نرسل العناوين إذا في شبهة مثلا مثارة، أول ما أثيرت شبهات حول صحيح البخاري وحول البخاري،
نعم.
نرسل العناوين للإدارة وهم يوافقون عليها. تمام. كذلك لما صارت إشكالية بعض إشكاليات الإلحاد، أسئلة الإلحاد حول القدر مثلا أو حول أي يعني ثابتة من الثوابت الدينية،
نعم.
نرفع العناوين وهم يوافقون عليها، بعد ذلك يتم أو تتم الكتابة حول الموضوع.
هل الشيخ عمار من أهل الإجازات والأسانيد ولا لا يا شيخ؟
كيف يعني يا شيخ؟
يعني أنت اعتنيت بها وصارت عندك سند وتسند وتجيز ولا لا؟
والله ليست عناية كبيرة، يعني ما أعطيتها وقت كبير، لكن إذا مثلا حضرت درس وأجزت في ذلك الدرس مثلا للألفية أو لأي مادة من المتون،
نعم.
هذا ممكن. الجانب الآخر اهتميت صراحة بالإجازة في القرآن.
ما شاء الله. طيب
نعم،
شيخ،
الإجازة في القرآن.
هل سنشهد إن شاء الله في قابل الأيام تراجم لبعض الأفاضل مثل ما اعتنيت بالشيخ محمد أيوب؟ يعني هذه تعتبر لك أول ترجمة مفردة، صح ولا لا يا شيخ؟
نعم صحيح، نعم.
هل سنشهد إن شاء الله في قابل الأيام اهتماما ببعض الأعيان بهالطريقة؟
جميل. طبعا أنا أترجم بين فترة وفترة في مركز سلف. مركز سلف يهتم بالترجمة للشخصيات في حين وفاتها.
جميل.
يعني من آخر التراجم صدرت عن مركز سلف ترجمة الشيخ صالح الحيدان الله يرحمه. فأعمل في الترجمة يعني كثيرا، نستطيع أن نقول بين شهر وشهرين. تراجم مفردة نعم إن شاء الله، في كتاب قريبا يصدر برضو في تراجم أصحاب الأسانيد.
ما شاء الله تبارك الله. طيب أنت جبتنا للسؤال اللي العادة نسائل به آخر المداخلة، وهي تبشرنا بعض أعمالك القادمة. صحيح أنا عارف أنك مشغول بالماجستير أو الدكتوراه، والله ما أدري إيش أنت مشغول بأحدهما، صح ولا لا يا شيخ؟
نعم صحيح صحيح شيخ عبد الله، الله يجزي خير.
الله يجزي خير.
أما الأعمال القادمة شيخ عبد الله، حقيقة أنا عندي يعني عناية كبيرة بكتاب جلاد الإلحاد، تطوير هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يعني كانت الفكرة أصلا من تأليفي هو تسهيل المادة النقدية للإلحاد، لأن في كتب كثيرة كتبت حول الإلحاد، لكن أغلب الكتب يعني كان الشباب يشتكون من يعانون من صعوبة اللغة أو التعمق في الاستدلال الفلسفي، الاستدلال الكلامي،
نعم.
فكان هذا الكتاب يعني كتسهيل لهذه المادة.
جميل.
وأبشركم يعني قرر هذا الكتاب في بعض الجامعات على الطلاب.
ما شاء الله.
وطلب مني تطوير هذا الكتاب.
جميل.
فهذا من أهم المشاريع اللي إن شاء الله
القادمة.
أسأل الله أن ييسر إتمامها. في موضوع آخر اللي هو موضوع الاتهام الإمام الطبري بالتشيع، الإمام الطبري المفسر المعروف اتهم بالتشيع من طوائف كثيرة. فهذا برضو بحث إن شاء الله تعالى، أسأل الله عز وجل ييسر إخراجه.
آمين.
جزاكم الله خير أستاذ عمار على هذه المداخلة.
الله يعطيك.
كان معنا الأستاذ عمار محمد أعظم الباحث مركز سلف البحوث والدراسات. أستاذ أنك شيخنا الفاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
اسمعني جيدا، اسمعني أنت أولا، لا ترفع صوتك، لست مخطئا. عبارات تتردد دوما في غياب الحوار الناجح.
أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس حوارا، وقد جاءه يوما عتبة بن ربيعة مناظرا عن قريش، فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من كلامه دون مقاطعة، ثم قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت. ومن آداب الحوار التي حثنا عليها الإسلام أن يكون الهدف هو بيان الحق أو الوصول إليه، اختيار أحسن التعبيرات وألطفها، وتجنب الفحش وقبيح الكلام، عدم رفع الصوت واستفزاز الآخرين. عدم مقاطعة المتحدث والاعتراض عليه أثناء حديثه، حسن الاستماع والإنصات، والحرص على فهم المتكلم فهما صحيحا، تجنب المراء وكثرة الجدال، ترك التنطع في الكلام والإعجاب بالنفس، التراجع عن الخطأ والاعتراف به، عدم إصدار الكلام إلا بعد التفكير في مضمونه ومعرفة ما يترتب عليه، الحلم والصبر والاحتمال لزلات اللسان وفلتات القول.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد ترحيبكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا، بدنا من عرض الكتب.
نواصل، نعم. هذا سلمك الله أيضا ضمن الأبحاث التي صدر عن دار سلف، وهو يعالج قضية ما خرج بيننا ذاك الهالك محمد شحرور، وتعديه على الشريعة وثوابت الشريعة وكلامه وزندقته المعروفة، وقد أهلكه الله، أسأل الله يلحق به أخوانه. المقصود أنهم كانت له عدد من الردود، أرادوا في هم سموها الظاهرة الشحرورية، يعني الظاهرة الشحرورية، لأنه ليس المقصود دراسة محمد شحرور نفسه، القصد ظاهرة التعدي على الشريعة وثوابت الشريعة والدين والتطاول عليها والتلاعب بدين الله، هذا القصد. هو كان كذلك يتلاعب بدين الله عز وجل، فسموا جمعوا 9 مقالات علمية في هذا، سموا بيت العنكبوت الظاهرة الشحرورية وأخواتها، والمقصود أخواتها من مما ظهر عندنا في التاريخ العالم الإسلامي مما فيه تلاعب بالدين. طبعا قام علي أخوانا على إعداد هذا البحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن محمد بن أعظم، وأما التحرير والإشراف فهو للشيخين الفاضلين المعروفين. قدم بمقدمة تاريخية، هذه أول مقدمة تاريخية عبارة عن مسرى التاريخي لبعض من ظهر فيهم التلاعب والزندقة في دين الله عز وجل، ثم تكلموا عن شحروت وما الطوام التي حازها، وجمعوا 9 أبحاث أو مقالات علمية، هذه هي 9 مقالات علمية. شوف الثاني كان شحرور مفسدا لا مفسرا، وتكلموا عنه، ثم تكلموا اضطروا إلى مسألة تفسير السلف وأهميته، لأنه هو طعن في ذلك كثيرا، أهمية اللغة، تقسيم السنة، وأشياء مما طعن فيها عموما سموم المستشرقين، شوف لأن على نفس الظاهرة وهي ظاهرة التلاعب بالدين، ثم مكر المستشرقين في ترجمة القرآن كذلك، ثم نماذج من الالتفاف على النصوص الشرعية عند الحداثيين، ثم أخيرا ذاك عدونا من العلماء، هذا مقولتهم، يقصدون الإمام الشافعي. ولماذا يعادون الإمام الشافعي رحمة الله عليه؟ الكتاب من إصدارات دار سلف للبحوث والدراسات بمكة، هذا أيضا أحد أيضا مقالات علمية، عبارة عن 9 مقالات علمية مجموعة حول قضية طريقة تفنن الحداثيين في ضرب من ثوابت الشريعة أو شيء من ذلك، ما هي التقنيات التي يستعملونها والأساليب التي يتخذونها لتمرير نتاجهم الفكري، سموه تقنيات الحداثيين كشف أساليب وتفنيد شبهات. قام على تحرير هذا الكتاب وعلى إعداد هذه الأبحاث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن محمد بن أعظم، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد صديق وفقهم الله، والإشراف والتحرير للشيخين الفاضلين. وكذلك بدأوا يقول هناك 3 قضايا مهمة يدور حولها هؤلاء اللي هم الحداثيين، وطرحوا 9 أبحاث عندنا كلها راجعة إلى قضايا الحداثيين المعاصرين، وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. بدأوها مثلا من تقنيات مثلا الجمود والرجعية، ثم ما يتعلق بالنظارة المحمدية، النظارة المحدبة، ثم ما يتعلق بحرب المصطلحات واستعمالهم لها، ثم في النقد الغزل، وكذلك أسهام الطائشة وأسماء بهذه الطريقة إلى آخر بحث كان عندنا الحدود الشرعية بين الوحي والحداثة والكلام عنها. وطبعا كل واحد تحته عدد من المسائل التي هي محل البحث، فيها بيان أساليبهم ومكرهم، وفيها أيضا بعض شبهاتهم لنقل وتفنيد شبهات. الكتاب من إصدارات دار سلف للبحوث والدراسات بمكة. هذا يا ولدي كتاب ماتع، كتاب جميل جيد لا قل نظيره في من يحكي ما عليه الدعوة السلفية في العراق في القرنين المتأخرين. والقصد منه ماذا؟ بيان التوأمة التي حصلت بين دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في نيد والدعوة السلفية التي كانت في العراق موجودة، وأن الدعوة السلفية التي كانت في العراق كانت موجودة مقامة ومضارعة لدعوة الشيخ، وأنهم كانت بينهم من التواصل والوشاجة والتراحم والتبادل بالرسائل والإقراء وأشياء بهذا ما جعلهم، لأن أصحاب الدعوة السلفية في كل بلاد العالم في كل على مر التاريخ بينهم من المراسلات والتأييد بعضهم لبعض شيء مشهور ومعروف ومذكور في الكتب أيضا. أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد بن حازم السويدي وفقه الله، وهو أيضا من أفاضل الكتاب والباحثين العراقيين، أن يؤرخ للدعوة السلفية في العراق، سماه تاريخ السلفية في العراق بين قوسين، لأن هذا مما هو مما استدعاه للبحث وجمع المادة العلمية. دعوة الإمام محمد عبد الوهاب عوائق انتشارها يعني في العراق وثناء الأعلام عليها يعني الأعلام العراقيين، جاء قدم بمقدمة فيها لماذا طرق هذا البحث والأسباب لذلك أيضا، وما يدعى أن العراق كان بعيدا عن هذا والأشياء بهذه الطريقة، بينما هو يقول خرج إلى مخرجات ونتائج عجيبة جدا. يقول أنه غالب المثقفين في البلد ترى مما يؤازرون دعوة الشيخ عبد الوهاب لأنها توافق الفطرة والعقل أصلا. ثم بعد ذلك أراد أن يجمع الكتاب على ثلاثة فصول، فصل خصه خاص جعله خاص، شوف هذا الفصل الأول، خاص بتاريخ السلفية في العراق منذ القرن 18 إلى القرن 20، بدأ بقضايا تاريخية تسلسلية، وهو مما يحتاج إليه للوقوف على 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 وضع الناس ووضع العراق كيف كان. وبدأ يقول أن العلامة المحدث البغداد المشهور اللي هو علي بن محمد سعيد السويدي رحمة الله عليه، كان توفي عام 1237، وجهوده العظيمة في هذا الباب ونشر الدعوة السلفية وتلاميذه ومن بعده ومن انتشروا، وكان له جهود عظيمة في الباب. هو يذكر الأحداث التي قامت، كيف كانت الدعوة السلفية في بغداد، في البصرة، في مدن أخرى أيضا، في الموصل، ومن كان من الأعيان والمؤلفات والكتب وأشياء من هذا. ثم عقد الفصل الثاني، جعله خاص بالعوائق التي جعلت أمام الدعوة النجدية يسمها ودعوة الشيخ محمد الوهاب وعدم انتشارها في العراق، ما السبب في ذلك والاتهامات التي وجهت لها. كان يأتي طبعا، جعل أهم عاملين، ركز على عاملين، الأول عامل المتصوفة، ثم عامل محاربة العثمانيين لهذه الدعوة، ثم بعد ذلك بدأ بأهم العوائق، العائق الأول كذا، ثم يذكره ويجيب عنه، فهي لأنها اتهامات باطلة اتهمت بها الدعوة الشيخ محمد الوهاب من قبل بعض العراقيين ومعروفين، يعني ركز على بعض، إما يكونوا شيعة أو غلاة متصوفة أو شيء، ومما كان لهم كتابات تاريخية ومعروفين، يعني المقصود أنه صار يناقشها دعوة دعوة. أما الفصل الثالث والأخير وهو فصل حافل، فإنه هو الفصل الأول والثالث هو أكثر الكتاب، عبارة عن أعيان وأعلام عراقيين أثنوا على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. ليس بالضرورة يكونوا هم نفسهم على دعوة أو على عقيدة سلفية ودعوة سلفية، لا، بل بعضهم سياسيين وبعضهم حتى عقلانيين وبعض، لكنهم محبون للدعوة مثنون عليها وأن على النقاء من الصفاء الاعتقاد. ذكر قرابة أو حوالي 20 علما من الأعلام يترجم لهم، ثم يذكر إسهاماتهم في الباب، نماذج مما ألفوا في الباب، نصرة مقاطع من كلامهم ورسائلهم مما يثنون به على دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب في مجلد من إصدارات دار سلف للبحوث والدراسات بمكة، هذا رسالة علمية، صاحبها وهو متخصص في الأصول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم السعيدي وفقه الله، أراد أن يبحث، جاءت يقول قضية كانت عندنا، يقول إحنا شباب مثارة أصلا، وهي وجود بعض الأحاديث الضعيفة في كتب الفقهاء، ثم أيضا لما يحضرون حلقات الحديث هناك أحاديث إذا ضعفها المحدثون فإنهم لا يأخذون بها، فكيف يمكن الجواب عن أخذ الفقهاء بها؟ يقول ظلت عنده هذه الاستفسارات، لما جاء وقت الجامعة ودرس وبدأ يقدم رسالة أو أراد يقدم رسالة، يقول استرجع هذه الأسئلة التي كانت مثارة في أيام الشباب، فأراد أن يبحث هذه القضية، هل كل ما ضعفه أهل الحديث يكون غير مقبول للاستدلال عند الفقهاء؟ لأن يقول وجدنا العكس، وهل كل ما قال عنه صحيح أهل الحديث يكون مقبولا عند الأصوليين أو لا؟ وبهذه الطريقة أراد أن يبين ما هو المردود، ما هو الذي الضعيف المردود والضعيف غير المردود، وكيف يقبل، وضوابط ذاته وشروطه عند المحدثين وعند الأصوليين، وسمى بحثه الضعيف والمردود عند المحدثين والأصوليين. بين قوسين، هذا عبارة شارحة الآن، دراسة تطبيقية على الأحاديث الضعيفة في جامع الترمذي قسم العبادات فقط، الكتاب قسمه إلى بابين، هما قسم الكتاب. القسم الأول، الباب الأول كان بابا تقعيديا تأصيليا لهذه القضية، وهو أراد أن يجول في قضية المسألة الضعيف والمردود عند المحدثين وعند الفقهاء، وخص المراسيل بفصل خاص سنتكلم بعد قليل. والباب الثاني، والباب الثاني عبارة عن مجال تطبيق، جاء إلى الأحاديث الضعيفة في سنن الترمذي التي نص هو على ضعفها، قال وعليها العمل. هذه أتى عليه كيف ضعيف عليها العمل، أراد أن يدرس هذه القضية. ماذا صنع ولدي؟ جاء إلى الباب الأول وهو الذي يحتاج إلى تأصيل، واستغرق منه ثلاث أرباع الكتاب لأنها قضايا فيها قضايا شائعة تحتاج إلى تحرير. جاء وقسم هذا الباب إلى عدد من الفصول، ثلاث فصول. فصل الأول خصه بالحديث الضعيف عند الأصوليين، وتكلم عنه وعن أقسامه وحكم الأخذ بالضعيف عند الأصوليين، طبعا تحته عدد من المباحث. الفصل الثاني جعله خاص بالحديث الضعيف عند المحدثين، وبين عنده أيضا أقسامه وحكم العمل به عند المحدثين وشيء من ذلك. الفصل الثالث لأهميته، فقد أفرد الحديث المرسل بكلام وحجيته والخلاف فيه وهو طويل جدا أيضا، ولأهميته لكثرة استدلال الفقهاء به أيضا، وخصه بفصل خاص. أما الباب الذي بعده فهو الباب الثاني وهو المجال التطبيقي، وهو قرابة ربع الكتاب تقريبا، فإنه عقد فصوله على أبواب العبادات، فهي خمسة فصول لأن كل فصل يتعلق بأحاديث. فالفصل الأول مثلا الأحاديث الضعيفة في أبواب الطهارة، ثم الثاني في أبواب الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الحج، فكل واحد منها جعله في باب. طبعا قرر هذه المسائل، هذه المسائل اللي هو مسائل التقعيد والتأصيل للباب الأول ثلاثة أربعة كتاب. أما لما جاء عند طبعا من جميل ما صنع أنه قال لا يسترسل، فقط محل البحث عندنا هو الذي سوف يتكلم فيه. شوف لاحظ معي، لما يأتي إلى القضايا التطبيقية يأتي مثلا ما جاء في التسبيح في ركوع السجود الحديث السادس، يذكر لك رواية الترمذي ها هنا، ثم قال أبو عيسى الترمذي حتى ينصب أنه ضعيف لكن يأخذ به. بعد ذلك يأتي به موقف المحدثين من الحديث، يذكره من وافق الترمذي في تضعيفه ومن وخالفه، ثم موقف الفقهاء بعد ذلك، ثم مسوغات العمل. شوف مسوغات الاستدلال بهذا الحديث عند من أخذ به واستدل به مع معرفتي بضعفه. واضح الآن؟ كل الأبحاث بهذه الطريقة، فإنه خلص إلى أن الحديث ليس، لأن الحديث المجرد أنه ضعيف ضعيف لم يأخذ به الفقهاء بهذه الطريقة، بل لهم مسوغات جعلهم يقبلوا. إما هناك ما يتقوى به من الشواهد المتابعات، أو هناك ما يرقى به للعمل به من القواعد الأصولية أو مقاصد الشريعة أو شيء من ذلك، فهناك ما يجعله معتبرا ولهذا أخذ به. أما أو ضعيف ويتفرد بالضعف وشيء، يقول هذا الحمد لله لا يكاد يذكر في كتب الفقهاء، الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار سلف للنشر والتوزيع بمكة. هذا أيضا يعالج قضية مهمة جدا عند طائفة تسمى اليوم بالحنابلة الجدد، ولهم عدد من الأطروحات معروفة في نسبة التفويض مثلا لمذهب أحمد أو أعيان مذهب أحمد من المتقدمين وغيرهم، وأشياء من قضايا الاعتقاد، وساروا يؤلفون بهذا القضايا، حتى ألف بعضهم أحد المعاصرين مجلد ضخم سماه السادة الحنابلة ومخالفتهم للسلفية المعاصر وأشياء من هذا القبيل، وأن هؤلاء الحنابلة على خلاف ما يدعى من أصحاب الدعوة السلفية وأشياء من ذا. وهم عرفوا بالحنابلة الجدد لأنهم يريدون إلصاق ما خلصوا منهم من قضايا التفويض وغيرها بمذهب أحمد رحمة الله عليه. وهذه الدعوة لقيت رد وجواب واعتراضات وأبحاث وشيء من ذلك. كتبت عدد من المقالات العلمية في سلف، وأرادوا جمعها في هذا الكتاب، سموه إعلام الخلف عن براءة الحنابلة من مخالفة السلف، ردود علمية على دعاوى الحنابلة الموصوفين بالجدد. طبعا الكتاب عبارة عن تسعة أبحاث عندنا قام على تحريرها وقدم لها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم السعيدي، وفقه الله على عادته في تقديم ما ينتج عن هذا الكتاب، عن هذه الدار اللي هو عنها المركز السلف. العبارة، شوف عبارة الكتاب عن 15 بحثا، لاحظ معي هذه الأبحاث، كل بحث منها يتناول قضية من القضايا التي أثارها الحنابلة الجدد، ومن خلالها يتسللون إلى قضية معينة. مثلا دعوة وقوع السلف في تأويل الصفات، شوف هذه الدعوة أو التأويل الفاسد يتكلمون عنها ويقرون. شوف دفع اعتقاد التلازم بين إثبات ظواهر النصوص وبين التشبيه، كذلك براءة الإمام أحمد من التفويض، بعض النماذج ما قيل الإمام أحمد، قول الإمام أحمد لا كيف ولا معنى، ما المراد به وكيف استغل في دعوة التفويض، وهكذا. عدد 15 بحثا عندنا أو مقالا علميا كلها جمعت في هذا الجزء اللطيف الذي هو من إصدارات دار سلف للنشر والتوزيع. هذا أيضا قضية مهمة جدا، وهي في مسألة الطعن في أصول الفقه وطرائق الاستدلال عند الفقهاء. وهم سموه شوف ونقاط والتماس، لأنه ما أراد دخول تحت قضايا معينة، لا، أرادوا الكلام عن أصول الفقه عموما كفن وعلم يضبط الاستدلال، وسموا هذه الأبحاث أصول الفقه ونقاط التماس. طبعا عدد من الباحثين شاركوا فيه من تحرير وإشراف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم السعيدي، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران وفقهم الله. طبعا عندنا عدد من الموضوع، أول ما بدأوا بمكانة الشافعي رحمة الله عليه فيما يتعلق بأصول الفقه، ثم هذه بعد ذلك العناوين قرابة 16 عنوانا، آسف 18 مقالا علميا فيها هذه ما يتجاذب هذا الموضوع من قضايا أصولية، مثلا القطعي والظني والكلام عنه، المحكمات الشرعية وأهميتها في النوازل، تغير الفتوى بتغير الزمان مشهورة وكيف تسنموها، يعني بعض التعنيف في الأصول، مفهوم التقليد وقضايا كذلك، شيوع الفعل وهل يدل على جوازه، آخر بحث عندنا كان قاعدة مبنى العبادات على التوقيف تدليلا وتطبيقا وأهميتها في الباب، وقبلها كانوا بحث موضوع البدعة. الكتاب أو عبارة عن قلت لك 18 بحثا من إصدارات دار سلف للنشر والتوزيع. هذا الكتاب جزء لطيف، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الحضرمي ابن محمد ابن أحمد الطلبة، أراد أن يبحث موضوع القيم وأهميتها في تكوين الحضارة عند أهل الإسلام، وأهميتها في من حيث ورود النصوص بالأمر بها والعناية بها، وأن التفريط بها تفريط في هوية الأمة وشخصية الأمة، فسمها حلية المعالي. القيم يقول هي تعلي من شأن الأمة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الحضرمي ابن أحمد الطلبة قدم عدد من المقالات العلمية فيما يتعلق بمفهوم القيم، سواء كانت القيم الأخلاقية، قيم روحية، قيم المعاملات، قيم التدين وما يلحق ذلك، من بيان المقاصد وبيان الآثار التي عليها حراسة القيم وأهمية ذلك، تعظيم شعائر الله وأهميتها في القيم، شوف حفظ الحقوق، طبعا ذكر حقوق الشريعة وحقوق المرأة وشيء من ذلك، قرابة 13 مقالا علميا مما يتعلق بهذه القضية، حتى عرجوا إلى مسألة وهو هذه من المقالات الجيدة، وحدة الأمة بمنظور سلفي، وهذا جميل جدا، لأن أتباع المنهج السلفي يرمون بأنهم يفرقون الأمة، يفرقون عصاها ويشتتونها، وهذا مقال لطيف، الكتاب من إصدارات دار سلف للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله رسالة لطيفة، وهي عبارة عن منظومة لأحد علماء المدينة، عالم حنفي أنشأ منظومة فيها وجوب اتباع ما يرد عنه صلى الله عليه وسلم وترك التعصب المذهبي، هي أصلا في التعصب المذهبي، وسمى هذه المنظومة رسالة الهدى في اتباع النبي المقتدى صلى الله عليه وسلم، من تأليف العلامة الحنفي المشهور محمد سعيد سفر المدني الحنفي الأثري المتوفى عام 1194 للهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيقه على 4 نسخ خطية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سرور الجودي وفقه الله، وهو كأنه أول عمل له يخرج في التحقيق، وقدم بترجمة حافلة للعلامة الشيخ محمد سعيد المدني الحنفي، وتكلم عن نسخ خطية، وتكلم عن رحلته مع الكتاب وكيف أول من سمعه من أحد الأشياخ وأعجبته بعض الأبيات، ثم وجد أنها مطبوعة، بس مطبوعات قديمة، طبعت في المطبعة السلفية ومطبعة أنصار السنة وغير ذلك، ثم كيف أنه أخذ هذا الكتاب وحققه 4 نسخ خطية، كيف إيش فعل الأبيات، هذه الأبيات مشكولة بالكامل، ثم هو يعلق هنا ما يحتاج إلى التعليق، فإذا أشار إلى حديث فإنه يذكر الحديث ويخرجه، وإذا ذكر إلى معنى المعاني فيبينه، فإذا ذكر شيئا من النقول عن بعض الأئمة فإنه يوثق بعض النقول، أو يحتاج إلى بيان، يعني يقول بيان القصد، بعضه يكون لعله يكون بيان القصد فيها غامضا يعني من البيت فيشرحه، والمنظومة عذبة جدا، لكن أنا كنت أتمنى شيء، كنت أتمنى أن ترقم الأبيات من أول إلى آخرة، هذا واحد، واثنين إن تكون كبيرة شوية، يعني ليش مضغوطة في هالطريقة، يعني ليتها كانت أوسع من ذلك يعني قليلا. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار سلف النشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب له قصة مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران، وهو كما لا يخفى قد اشتغل على عدد من الموسوعات، كان منها الموسوعة العظيم للعلامة المعلمي، العلامة المعلمي لما خرج 25 مجلدا اشتغل يقول عليه، كان من ضمن الرسائل التي من هي من آثار المعلمي رسالة فيها أنه سئل في عن ما رأيه فيما كتبه العلامة أحمد سوركتي في عن المسائل الثلاث، ويقول لما أول ما كنا ندري من هو سوركتي ولا من المسائل الثلاث، الشيخ علي العمران يقول، فقال تطلبت بحثا فما عثرت على شيء، لكن أخرجنا الرسالة ثم عثرنا بعد ذلك يقول على نسخة الكتاب مطبوع قديما، ثم عثرنا على نسخة خطية بعد ذلك، فأراد بعد ذلك. وإذا بها القضية أن العلامة أحمد بن محمد سوركتي وهو عالم جليل قد رحل إلى أندونيسيا واستقر هناك لتعليم الناس الدعوة السلفية، وإذا به معه اثنين، وإذا به ما مر السنة أو أقل من ذلك بعد ما لحق بعض المدارس إلا وقد حاربه بعض المتصوفة وأشياء من ذلك، وإذا به يرسل له رسائل. الرسالة عبارة عن ثلاثة مسائل سئل عنها كبيرة جدا: مسألة الاجتهاد والتقليد، ومسألة السنة والبدعة، ومسألة زيارة القبور والتوسل بالأنبياء والصالحين. فقرر فيها كتابة، ذكر في المقدمة أن هناك ذكر شخصا علي الطيب السماه أنه طلب مناظرته في هذه المسائل الثلاث، ثم تأخر ثم كتب هو كتابة فيها وحررها وكتبها ونشرها بعد ذلك. والكتاب صار يعرف بعد ذلك بهذه المسألة، هذا عنوانه المسائل الثلاث، وهي هاي الثلاث ذكرناها قبل قليل، للعلامة الشيخ أحمد محمد سوركتي المتوفى عام 1364 للهجرة رحمة الله عليه، وقد أقام في أندونيسيا حتى توفاه الله عز وجل. والكتاب حرره على طريقة السلف فيما هي معروف في هذه القضايا الثلاث. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران جاء إلى هذا الكتاب وكتب قصته وترجم بترجمة حفية بالعلامة سوركتي، ثم ذكر بعد ذلك أنه أخرج الكتاب على نسختين مطبوعتين، إحداهما طبعت قديمة في حياة المؤلف وهي هذه، والثانية طبعت في أندونيسيا، والثانية بعدها طبعت الثانية، وأخرج الكتاب عليها وعلق على ما يحتاج إلى تعليق، وبين بعض الأشياء والقضايا وما يحتاج إلى ذلك مما يحتاج يعني إلى بعض البيان والتخريج كعادته، وفقه الله في خدمة الكتاب. الكتاب من إصدارات دار سلف للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله عبارة عن الشيخ العمران كان له مشروع كبير سماها الجامع في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، مشهور ومعروف، ثم ذيله ثم جمع الجميع المقصود، وكان القصد بجمع التراجم من عام 700 إلى 1300، أما بعد لا. في هذا الجزء اللطيف جمع خمسة تراجم لشيخ الإسلام تيمية، جمع كتبها بعض المعاصرين، كم خمسة، جعلهم متنوع المشارب والمدارس، يعني بعضهم مستشرقين وبعضهم أصحاب موسوعات وبعضهم سوري وبعضهم مصري بهذه الطريقة، وبعضهم حتى غير مسلم. فجمع خمسة تراجم يرى أنها من عيون التراجم المعاصرة لما فيها من الإضافة النوعية وشيها فيها بعضها صار لها أثر يعني من جاء بعدهم. شوف سماها خمس تراجم معاصرة لمعاصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هذا الجمع جمعها وتعلق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران وفقه الله. أما الخمسة فالأول منها بدأ بأطولها وهو العلامة محمد أبو جهرة، فإنه لا يقول له ترجمة جميلة جدا كانت من آخر ما كتبه في حياته ضمن مشروع أو ضمن أحد المهرجانات التي أقيمت في الشيخ الإسلام ابن تيمية بدمشق فجمعها، وهذا خلاف كتابه الكبير المطول الذي كتبه الشيخ الإسلام، لا من علاقة به، هذا مقال ثاني. والثاني جعل العلامة الشام محمد كرد علي ضمن كنوز الأجداد كتابه المشهور، فقد ترجم له ترجمة حفية كانت بعد ذلك انطلاق العلماء الشام فيما كتبوا عن سيرته كالبيطار وغيره. ثم كتابة ترجمة للمستشرق الفرنسي هنري لوس، فقد كان من أكثر المستشرقين عناية بأثر شيخ الإسلام ابن تيمية، وله ترجمة كان قد نشرها في ضمن أعمال أسبوع الفقه الإسلامي مهرجان ابن تيمية في دمشق عام 1380. ثم ترجمة جعلها كتبها المؤرخ المشهور المعروف نقول زيادة ضمن كتابه قمم من الفكر العربي الإسلامي، أيضا نقلها هنا وهي أقصر التراجم عندنا. ثم موسوعة دائرة المعارف الإسلامية لمجموعة من المستشرقين كتبوها، وهذه كانت أكثر الترجمات مما يعني خليطا مما تحتاج إلى تقويم وفقه الله. يأتي إلى كل ترجمة شوف مثلا يذكرها هنا كذا ويذكر من هو صاحبها ويترجم ويعلق، آسف ينقل الترجمة ويعلق على ما يحتاج إلى تعليق. الكتاب مطبوع في دار سلف النشر والتوزيع. هاي سلمك الله ولدي عبارة عن مجموعة من المقالات في عدد من القضايا في على مدى سنين، كلها قضايا ما بين قضايا سياسية وثقافية وعلمية وعقدية وفكرية، كلها كانت إما أوراق علمية كتبت وطرحها صاحبها ولا ألقي في بعض الملتقيات أو شيء وكتب هذه الكتابات، وكل واحد منها ألقاه في موقعه الرسمي وشيء من ذلك، فجمعها بعد ذلك لأنها كنت تعالج قضية واحدة أو من منظور واحد. سمى هذه المقالات من زاوية وطنية نظرات ومناقشات في الفكر والواقع والتاريخ لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيد وفقه الله، هو صاحب قلم معروف سيال وفقه الله، قد قدم بقضايا طبعا كل قضية منها يأتي لها، شوف هذا الموضوع، هذا مثلا عنصرة لها، ثم يذكر تحتها ما تطرق إليه في هذا المقال، وهكذا قس على هذه الطريقة بعض أشياء تاريخية، محاكمات، قضايا دعوية، قضايا علمية فيها تفصيل، فيها ما يحتاج إليه من تصحيح المفاهيم، مناقشات كما قال، قضايا فكرية ومناقشات وشيء من ذلك وفقه الله. والجميل أنه كلما انتهى من بحث فإنه يذكر لك هذا تاريخ هذا البحث ومتى كان، كل بحث يذكر تاريخه، وهذا شيء يشكر عليه، ونحن نقول هذا من باب الوثيقة. شوها كل ما انتهى من بحث أو مقال علمي فإنه يذكر له يذكر لك تاريخ النشر، أين أي وأين أين نشر هذا المقال وفقه الله. والكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار الثلوثية.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.